مقام الكلمة. قال لي: كان ذلك يا ولدي عندما بدأ القائد العام للجيش الإنجليزي الذي احتل إسطنبول يوزع أو يزرع بذور الخلاف بين المسلمين. عندها شعرت بالخطورة الأمر، وعلمت أن السلاح الجديد ليس في القوة العسكرية فقط، بل لا بد من فعل آخر ومقاومة من نوع جديد. فالداء كان قد تغلغل في الجسم المريض، والعدو صار يجري من الدولة العثمانية مجرى الدم في العروق. فقمت آنذاك بتأليف كتابي الخطوات الست ضد الإنجليز وضد اليونانيين. وقام المجاهد السيد أشرف أديب رئيس تحرير مجلة سبيل الرشاد بطبعه ونشره، مما ساعد على إبطال مفعول الخطة الجهنمية لذلك القائد. ثم كان أن وصل خبر الرسالة إلى قواد حركة التحرير في أواسط الأناضول، وعلموا بتأثيرها في أوساط العامة والخاصة، وما كان لها من أثر بالغ ضد المحتلين في إسطنبول. فدعوني إلى العاصمة الجديدة أنقرة مرتين تقديرا لتلك الأعمال البطولية زعموا، والخدمات الجليلة نحو الأمة والبلاد. كانت الحرائق مهولة في البلاد، كان الدخان شديدا بحيث كان من الصعب جدا أن تكتشف حقائق الأشياء بسرعة، أو أن تميز بين الدعوة الصادقة والدعوة المدسوسة، أو بين صف المجاهدين وطابور العملاء، فاللسان واحد والمقاصد شتى. ونظرت في خلواتي مرات ومرات، وسألت نفسي: من هؤلاء؟ وماذا يريدون؟ ثم كانت خطرات وخطرات، إلى أن كان كشف وكانت جلوات من إسطنبول إلى أنقرة. كيف وها هنا جبهة المعركة؟ أي دعوة هذه وأي تكريم؟ كلا كلا. ثم رددت عليهم برفض الدعوة، وكانت لنا في ذلك كلمات: أيها المجاهدون، إنني أريد أن أجاهد في أكثر الأماكن خطرا، وليس من وراء الخنادق فقط. إنني أرى هذه اللحظة أن مكاني هنا في إسطنبول أخطر من الأناضول، فسلام عليكم. ولكني ظللت رغم ذلك قلق الفكر مضطرب الوجدان، فما كان عقلي يتركني لأستريح من وهج الأسئلة، وما وجدت لي راحة ولا لذة جهاد كما كنت أجدها من قبل في حرب الروس أو في خلوات الروح. وها أنا ذا اليوم هنا بإسطنبول في وطيس المدافعة والذود عن حمى الأمة المستباح، أشعر بأن شيئا ما ينقصني، وما شعرت بأنني أؤدي واجبي كما ينبغي أن يكون. عجبا، ماذا حدث لي؟ ثم قررت أن أدخل في رحلة روحية أخرى تمضي بي صعدا نحو العالم العلوي، لعلي أرى شيئا غير ما أرى. فكانت لي حركة وجدانية شديدة تزرع غابات إسطنبول ما بين دار الحكمة ومشارف الخلجان والبحار.